المحاضرة المحترمة لنا اليوم هي إيمان جمال أو جمال لأنها مصرية وهي خريجة من جامعة الأزهر في تخصص الشريعة الإسلامي وجاءت هنا لمدة يا إما سنة يا إما سنتين في برنامج فولبرايت والآن هي تعمل أو تدرس الآن في قسم عايز
أريد نقول كلية اللاهوت
اللاهوت
نعم
أوكي
ذات الله يكون اللاهوت
حيث سيدنا الأستاذ
نعم يشرفنا بوجوده
مايكل سيلز يعني
نعم فشكرا جزيلا لمجيئكم والآن نرحب بإيمان جمال
أهلا بكم جميعا في الندوة العربية وشكرا لتقديم كاميرون وأشكر لكم جميعا الحضور اليوم سأحاول بقدر الإمكان أن أتحدث ببطء وبفصحى على قدر الإمكان لأننا كما تعلمون في مصر يعني العامية تغلب على الفصحى اليوم اخترت موضوع شخصيات أثرت في حياتي ويعني أدين بالفضل للأستاذة أمينة لأنها الموضوع كان من اختيارها أنا كنت أريد أن أقدم اليوم لكتاب فضلور الرحمن ولكن احنا يعني قلنا اليوم ان نبدأ بموضوع سهل شيء من حياتنا كمصريين شخصيات مصرية أثرت في مصر وأثرت فينا كمصريين. الشخصية التي أقدم لها اليوم هي عالمة الذارة المصرية الأستاذة الدكتورة سميرة موسى علي أبو سليمة. هي قروية من مدينة سيمبو مركز زفتة محافظة الغربية جمهورية مصر العربية. سميرة موسى ولدت عام 1917 أي قبل قيام الثورة الشهيرة ثورة سعد زغلول باشا عام 1919. سميرة موسى ولدت لأب مصري مثقف متعلم من كبار أعيان مدينة قرية سيمبو الكبرى. كان هذا الأب هو المثل الأعلى لسميرة موسى، كان مثقفي القرية وكل من يرغب أن يعلم عن الحركة السياسية في مصر والحركة الاجتماعية يتجمع في منزل هذا الأب لقراءة الصحف والتباحث في شؤون مصر وفي شؤون العالم أيضا. في يوم وفاة زعيم الراحل سعد زغلول عام 1927 كان هذا الحدث حدث جلل في تاريخ مصر كلها. تجمع أهالي القرية في بيت الحاج موسى علي أبو سليمة لكي يعرفوا ماذا حدث. مصر كلها كانت تريد أن تعرف ماذا حدث في هذا اليوم. قامت سميرة موسى وهي في ذلك الوقت كانت في العاشرة من عمرها بقراءة خبر وفاة زعيم الراحل سعد زغلول للمرة الأولى، وكان بعض الناس يأتوا وبعض الناس يذهبوا، فكانت سميرة موسى تضطر في بعض الأحيان لقراءة الخبر أكثر من مرة. في المرة الثالثة أو الرابعة قرأت سميرة موسى الخبر عن ظهر قلب غيبا، لم تخطئ في كلمة، لم تخطئ في حرف. أثنى الحاضرون عليها ورأوا فيها نبوغ وعبقرية ونصحوا الأب الحاج موسى علي أبو سليمة بأن يأخذ ابنته إلى القاهرة لكي تكمل تعليمها. نحن نتحدث عن عام 1927 في القاهرة. أريد فقط أن أعلق على مركز زفتة. مركز زفتة كما قلت هو إحدى المراكز الموجودة في محافظة الغربية. ومن ضمن يعني كان هذا المركز يعني بعض الأشخاص الموجودين في هذه في هذا المركز كانوا قاموا بحركة استقلال لهذا المركز وأعلنوا قيام جمهورية زفتة في مواجهة الاحتلال البريطاني في مصر في ذلك الوقت. فكانت سميرة موسى في يعني ولد سميرة موسى في خضم أحداث كثيرة جارية في مصر في ذلك الوقت. ما يعنينا من هذا أن الأب والذي كان من كبار الأعيان في ذلك الوقت في بلده قام بتصفية جميع أملاكه كل ما يملك وقام بالسفر إلى القاهرة واشترى فندقا في الحسين وهذه إحدى المناطق الشهيرة جدا القاهرة القديمة إحدى المناطق القاهرة القديمة. يعني غامر الأب بكل ما يملك لكي يستثمر في ليستثمر هذه الموهبة. يعني هو يريد أن ينمي موهبة ابنته وهي كانت الابن الرابعة له وأنجب بعدها ثلاثة من الأبناء فهي لم تكن الابنة الوحيدة، ولكنه على الرغم من ذلك غامر بكل ما يملك من أجل سميرة بناء على النصيحة التي تلقاها من أساتذتها حتى في مدينة في قرية سيمبو. المهم التحقت سميرة موسى بمدرسة بالمدرسة الإعدادية في القاهرة وبعدها في المدرسة الثانوية. سميرة موسى كانت الأولى على القطب المصري في المدرسة الابتدائية وفي الإعدادية وفي الثانوية أيضا، بنين يعني على البنين وعلى البنات جميعا يعني أنا أريد أن أذكركم أن الحرف الجيم في مصر يعني لكني سأحاول بقدر الإمكان أن ألتزم بحرف الجيم.
على مصر ولا على القاهرة؟
ليس في كل أنحاء مصر، لأن في صعيد مصر وفي بعض المناطق الأخرى في مصر حتى في مدينة في محافظة البحيرة في محافظة البحيرة يتحدثون بالجيم وليس بال
هي كانت الأولى على
القطب المصري كله
كل مصر
كلها. يعني هي نبغة منذ يعني هي أظهرت نبوغ منذ يعني أوائل عمرها، يعني كانت متفردة في كل شيء. التحقت سميرة موسى بمدرسة قصر شوقي الابتدائية ثم مدرسة بنات الأشراف الثانوية الخاصة والتي قامت على تأسيسها وإدارتها نبوية موسى. سأتوقف قليلا لأتحدث عن نبوية موسى. هو يبدو من الاسم الأخير اسم العائلة إن سميرة موسى ونبوية موسى يعني، ولكن هو مجرد تشابه في الأسماء. نبوية موسى هي إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعي في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. يعني أريد أن ألفت انتباهكم لأن الحركة النسائية في مصر بدأت جدا في وقت مبكر، حتى أعتقد أنها بدأت مع بداية الحركة النسائية في أوروبا ويمكن أن تكون قد بدأت قبلها أيضا. يعني أنا أعتقد نبوية موسى كانت أول ناظرة مصرية وكانت من رعاة الدكتورة سميرة موسى وكانت من رائدات العمل الوطني وتحرير المرأة والحركات النسائية المصرية في القرن الماضي. نبوية موسى هي أنشأت المدرسة الثانوية هي مدرسة بنات الأشراف. هذه المدرسة كانت مدرسة خاصة. في مدرسة الثانوية كان هناك حدثين هامين في تلك الفترة. الحادثة الأولى إن سميرة موسى قامت بإعادة تأليف كتاب الجبر تماس قامت بإعادة تأليفه، وعندما أخبرت والدها بذلك قام والدها بطبع الكتاب على نفقاته الخاصة وطلب منها أن توزعه على زميلاتها بالمجان، وهذا ما حدث. وفي مقدمة الكتاب قامت سميرة موسى بعمل إهداء خاص وشكر خاص لأستاذ الجبر الذي تعلمت منه الكثير والكثير. هناك حديثة أخرى شهيرة إن هذه المدرسة لم يكن بها معمل لتجارب الأحياء، فما كان من سميرة موسى إلا أن قدمت طلب لنبوية موسى مديرة المدرسة تطلب منها أن تنتقل إلى مدرسة مصرية عامة لأن كلية لا تحوي معمل للأحياء، فما كان من نبوية موسى إلا أن قامت بإنشاء معمل بناء على رغبة تلميذاتها. هي لم تكن لتخاطر بأن تفقد إحدى التلميذات النابغات مثل ثميرة موسى. كما تعرفون عندما يكون، أعتقد أن هذا كان، أنا لم أتثبت حقيقة من المعلومة، لكن أعتقد أن عندما يكون هناك تلميذ نابغ كانت المدارس في ذلك الوقت بتحصل على بعض التبرعات والمساعدات نوعا ما. بعد ذلك كما قلت أن سميرة موسى كانت الأولى على القطب المصري في المدرسة الثانوية أيضا، والتحقت سميرة موسى بكلية العلوم رغم أن مجموعها كان يؤهلها للالتحاق بكلية الهندسة. كانت الطبيعي أن البنات في تلك الفترة بيلتحقوا بكلية الآداب، ولكنها أصرت على الالتحاق بكلية العلوم قسم الفيزياء لأنها كانت تحب ذلك التخصص. في كلية العلوم أيضا أظهرت سميرة موسى نبوغ وتفوق، وهذا أثار إعجاب ولفت نظر أستاذها العلامة المصري الشهير الدكتور مصطفى مشرفة أستاذ الذرة في ذلك الوقت. الدكتور مصطفى مشرفة هو من أصغر عمداء كلية العلوم جامعة القاهرة، والتي كانت في ذلك الوقت تسمى جامعة فؤاد الأول، وكانت من قبل جامعة فؤاد الأول كانت الجامعة المصرية ثم أصبحت الآن جامعة القاهرة. سأتوقف أيضا مرة أخرى عند الدكتور مصطفى مشرفة. هذا الدكتور، يعني سميرة موسى قدمتني إلى الدكتور مصطفى مشرفة. أنا يعني كنت أسمع عن دكتور مصطفى مشرفة ولكن لم أقرأ عنه من قبل، ولكن سميرة موسى جعلتني أقدم على قراءة عنه. توقفنا عند حادثتين مهمتين تعبران عن شخصية هذا الأستاذ العظيم. كانت في تلك الفترة مصر تحت الحكم الملكي، وكان الطلاب في ذلك الوقت يقوموا بمظاهرات ضد الاحتلال البريطاني في مصر وضد فساد الملكية، فكان هناك بعض الطلبة ممن دعوهم مثير الشغب في ذلك الوقت، فمنعت إدارة الكلية إحدى الطلاب من دخول حرم الجامعة، فما كان من دكتور مصطفى مشرفة إلا أن قام يعني أخذوا معه في السيارة ودخل به إلى حرم الجامعة لكي يتمكن هذا الطالب من حضور المحاضرات، ولم تستطع إدارة الجامعة أن تقوم بأي شيء حيال هذا العميل، لأن دكتور مصطفى مشرفة كان من الأساتذة الذين لهم ثقل كبير في ذلك الوقت. هناك أيضا دكتور مصطفى مشرفة كان له إسهامات كبيرة جدا في مصر، هو كان من ضمن أوائل الشخصيات اللي ساهموا في إنشاء دار الأوبرا المصرية، وكان من ضمن الشخصيات التي ساهمت في المشاريع الخيرية في ذلك الوقت، وقام بإنشاء مشروع يسمى مشروع القرش، بأن يتبرع كل مصري بقرش صاغ واحد لكي يتمكنوا من مساعدة الفقراء والطلاب الغير قادرين. وهناك كثير وكثير من الأمور التي أثرتني في شخصية الدكتور مصطفى مشرفة. سميرة موسى في كلية العلوم أظهرت نبوغ وتفوق، وكانت الأولى أيضا على قسم الفيزياء كلية العلوم، ولكن في هذه الفترة رفض كان قائمون على الجامعة المصرية في ذلك الوقت أساتذة إنجليز، ورفضوا سميرة موسى كمعيدة في الجامعة المصرية، فما كان من الدكتور مصطفى مشرفة إلا أن وضع استقالته بجوار طلب تعيين سميرة موسى. واضطر الأساتذة الإنجليز لقبول طلب دكتور مصطفى مشرفة، وعينت سميرة موسى أو من أول أعتقد من مصاف المعيدات في الجامعة المصرية في ذلك الوقت. سميرة موسى حصلت على الماجستير في التواصل الحراري للغازات، وأيضا وسافرت إلى المملكة المتحدة وحصلت على الماجستير في الأشعة السينية واختراقها لبعض المعادن. وكان هدف سميرة موسى أن يكون علاج السرطان بالذرة، وأن تستخدم الذرة في الأغراض السلمية. نحن نتكلم عن عام 1937، كان الحديث عن الذرة في ذلك الوقت في العالم كله حديث جديد، يعني لم يكن هناك كثير مما أثير في هذا الموضوع. وكانت سميرة موسى في هذا تنتهج أسلوب وعلم الدكتور مصطفى مشرفة، لأنه كان أيضا من المهتمين بعلم باستخدام الذرة في الأغراض السلمية في ذلك الوقت، وكان على اتصال بالعالم أينشتاين، وكانوا يتبادل الأبحاث في هذا الوقت، لأنه العالم مصطفى مشرفة كان يعني عالم متميز جدا في هذا المجال. سميرة موسى الجانب كانت تتميز بكثير من لها اهتمامات سياسية، هي ساهمت في إنشاء كثير من المؤتمرات في جامعة في كلية العلوم، وساهمت أيضا في تأسيس هيئة الطاقة الذرية في مصر، وكان لها هوايات كثيرة، كانت مولعة جدا بالقراءة، وأيضا كانت تقرأ لكبار الكتاب في ذلك الوقت، وكانت تقرأ في التاريخ الإسلامي في كبار الشخصيات الإسلامية في عظماء التاريخ، كانت تحب أن تتعرف وتتعلم من سر التفوق والنبوء لهؤلاء العظام. سميرة موسى أيضا كانت تحب التصوير، كان عندها معملها الخاص في بيتها، كان عندها معمل للطبع والتحميد، ونحن نتكلم عن عام 1937، يعني كانت هناك أجهزة ومعدات لكي تقوم بتصوير، يعني هذا أمر جلل، يعني تحتاج للكثير والكثير. كمان كانت تجيد العزف على آلة العود، وكانت تجيد استخدام النوتة والموسيقى، وكانت تجيد الحياكة والخياطة، كانت تحيك ملابسها بنفسها، كانت تصر على ذلك، يعني هي كانت متعددة المواهب، وكانت من الشخصيات القيادية المتميزة. كانت أيضا تحب العمل الخيري والاجتماعي، هي أيضا ساهمت مع الدكتور مصطفى مشرفة في مشروع القرش، وساهمت أيضا في الحركة الطلابية، يعني كان أعتقد أن كان في أنا لا أتذكر، كان هناك فلنترك هذا، يعني خلينا نتكلم في أمور أخرى. هي أيضا ساهمت في جمعية الطلبة للثقافة العامة، والتي هدفت إلى محو الأمية في الريف المصري. سميرة موسى أيضا ساهمت في جماعة النهضة الاجتماعية، والتي هدفت إلى جمع تبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة، وانضمت إلى جماعة إنقاذ الطفولة المشردة وإنقاذ الأسر الفقيرة. كان لها أيضا كتابات، يعني سميرة موسى تأثرت بإسهامات المسلمين الأوائل، ولها مقالة عن الخوارزمي مؤسس علم الجبر، ولها عدة مقالات منها مقالة مبسطة عن الطاقة الذرية أثرها وطرق الوقاية منها، شرح فيها ماهية الذرة من حيث تاريخها وبنائها، تحدثت عن الانشطار النووي وأثاره المدمرة وخواص الأشعة وتأثيرها البيولوجي. من ضمن الأمور كانت سميرة موسى جدا معتزة بمصريتها وعروبتها، وكانت يعني حصلت على منحة لدراسة بالولايات المتحدة، سافرت إلى كاليفورنيا وقامت بعمل بعض الأبحاث هناك، وقامت بالاتصال بوالدها في ذلك الفترة، وأخبرته أنها تريد أن تقوم بإنشاء معمل أبحاث في مصر، وفعلا اشترى والدها في أعتقد منطقة الهرم في مصر اشترى قطعة من الأرض لكي تكون عندما تعود سميرة موسى أن تقوم بعمل الأبحاث التي تريدها، يعني يكون لها معمل أبحاث، أن يكون لها معمل أبحاث الخاص بها لكي تقوم بتطبيق كل ما تعلمته وما تريد أن تنتجه. ولكن سميرة موسى قتلت في حادث سيارة في كاليفورنيا عن عمر يناهز 35 عاما، ولم تتمكن من استكمال المسيرة. ولكن على الرغم من العمر القصير 35 عاما، ولكنها يعني قامت بالكثير والكثير. يعني أنا نسيت أن أذكر أنها ساهمت في العمل الخيري، ومن ضمن الأعمال الخيرية أنها كانت تقوم أيضا بالتمريض. يعني كان في ذلك الوقت بتذهب إلى المستشفيات وتقوم بالتمريض، حتى أن بعض الأشخاص كانوا يعتقدوا أنها ممرضة. وفي بعض الأحيان كانت بتقوم بنقل بعض المرضى المحتاجين بسيارتها الخاصة إلى أماكنهم. فيعني هي شخصية أنا توقفت عندها كثيرا لأنها زاخرة على المستوى الشخصي، يعني المستوى العلمي. يعني هي أظهرت نبوة منذ الصغر، تفوق في الكبر، ويعني أنا أعتقد أنها من الشخصيات المصرية التي لا يملك شخص إلا أن يرفع لها القبعة احتراما. فتحية لسميرة موسى، وتحية لكل شخصيات أسهمت في تاريخ مصر المعاصر. شكرا لكم. وأنا كنت أبغي كمان أن أتكلم عن العلامة مصطفى مشرفة، ولكن سأكتفي اليوم بسميرة موسى كأحد الشخصيات المصرية، وهذا كل ما لدينا اليوم.
تفضل يا سيد.
هو تصحيحان. التصحيح الأول أن الشهادة الإعدادية لم تكن قد بدأت في مصر في وقت سميرة موسى. هذا هو التصحيح الأول. التصحيح الثاني هو أن الأوبرا المصرية أنشأها الخليوي إسماعيل باشا قبل مصطفى مشرفة بعدة عقود. فلا أعتقد أن مصطفى مشرفة رغم احترامنا الشديد له ساهم في هذا، ولكن هناك ميل في من يكتبون عن الشخصيات، خصوصا شخصيات التاريخ القريب، أن يعني يبالغوا بعض الشيء أنه اشترك في مشروع. أنا لا أعرف إذا كان اشترك فعلا في مشروع القرش أم لا، ولكن هو كان أهم يعني إسهاماته، هو كان فعلا في كلية العلوم وفي شرح نظرية النسبية لأينشتاين، وكان من قلائل من فهموا هذه النظرية واستطاعوا أن يوصلوها للآخرين. السؤال هذان كان توضيحين. السؤال هو لماذا أنت بالذات يعني تأثرت بسميرة موسى، وما هو العنصر المشترك في حياتكما؟ يعني هل كيف دخلت حياتك سميرة موسى؟
من أمرين. الأمر الأول هي علاقة سميرة موسى بالأب. من بداية الطريق سميرة موسى الأب يعني يظهر في هذه القصة كشخصية أساسية، شخصية محورية في حياة سميرة موسى منذ البداية. يعني الدعم المستمر منذ الصغر، يعني طفلة في 10 سنوات وتظهر نبوة وتفوق، ويصر الأب أن يكون خلف هذه الشخصية. هذه من ضمن الأمور التي أثرت إعجابي، لأن الأب في حياتي أيضا له دور كبير. أنا والدي كان والدي قارئ نعم وداعم لنا طوال الوقت. يعني حتى في بعض الأحيان كنا صغارا ويعني لا نفهم تضحيات الأبوة ولا نفهم كيف يفكر الأباء، ولكن كان الأب باستمرار. يعني أنا أعتقد أنا حظيت بأب لم يحظى به كثيرون. يعني أنا كان الأب عندي في حنان الأم وفي عدل الأب وفي قوة الأب، يعني في 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 الاثنين. فالدعم المستمر من الأب كان من ضمن الأمور اللي لفتت نظري هنا. هو يعني طبعا هو مع الفارق، لأن هنا يعني هو هنا مع الفارق، ولكن أنا كنت دائما أرى هذه العلاقة من خلال قسم سميرة موسى. هذه من نقطة. من نقطة أخرى، إصرار سميرة موسى على النجاح، إصرارها على التميز، ليس فقط أنها نبغت ولكنها أثرت على التفوق، أثرت على التفوق. يعني هي يعني أحيانا بعض الناس يهبهم الله سبحانه وتعالى ببعض السمات ولكن لا ينموها، لا يقف وراء هذه، يعني لا يقف وراءها ولا يجدون من يساعدهم وينميهم. ولكنني يعني أنا لن أقول أنني أثرت نبوغا، لأنني لست كسميرة موسى من هذه الناحية، ولكنني أحب أن يكون لي هدف في الحياة كما كان لسميرة موسى. أحب أن أظل وراء هذا الهدف وأحب أن أنميه. فإذا كان هذا الشيء فأنا لا أقول أنني أنجزت كما أنجزت سميرة موسى، أنا لم أنجز شيئا حتى الآن، ولكني أنا يعني هي بالنسبة لي سميرة موسى هي المثل والقدوة. إن اخترت أحدا أن يكون مثلا فسأختار سميرة موسى وبفخر. فلذلك قلت إنها شخصيات أثرت في حياتي.
طبعا أنا بشكرك جدا أستاذ إيمان على هذه السيرة الذاتية لهذه الشابة العجوز أو العجوز الشابة، هي أن أقول ذلك لأنها كما قلت توفت في الخامس و أو 25 من عمرها،
35
من عمرها. ولكن أعتقد أن سمات هذه المرأة في الأربعينيات إذا عدنا إلى ما يعرف بالمتن الروائي في هذه الفترة وما كتب عن هذه الفترة في مصر خاصة، بنلاحظ أن من سمات المرأة العادية إن كانت موجودة في الحي العباسية أو كانت موجودة في الظاهر أو خاصة في منطقة القاهرة كما تجلى خاصة في الثلاثينات الأربعينيات، من سماتها فكرة الحياكة وفكرة تعلم الموسيقى وفكرة مجاملة الجيران بالرقص في بعض الاحتفالات. هذا موجود في مثلا في رواية أنا حرة لإحسان عبد القدوس اللي هو حتى بدأها في حارة نصير في عام 1936، بدأ الرواية بهذا التاريخ بالتحديد أو ما يعرف بالزمكانية السردية. وبنلاحظ ان ما وجدتيه حضرتك في هذه الشخصيه هو ما نلاحظه في الفتاه المصريه العاديه اللي موجوده في الاماكن المصريه كالظاهر وكالعباسي. ولكن السؤال لحضرتك هنا، هذه الانسانه العظيمه وهذه العالمه الجليله ماذا تضيف الينا اليوم كاستاذه ايمان؟ لانك ربطتي شخصيات في حياتك، معنى أنها قد أضافت شيئا إلى الأستاذ إيمان. ماذا أضافت هذه الشخصية إلى إيمان الآن؟
أنا كما قلت في السؤال الأول أن تدرك أن هناك من الشخصيات المعاصرة من حاولوا بجد لم يألوا جهدا أن يتفوقوا وأن يتحدوا أي صعاب وأن يعني يستمروا على الضرب الذي وضعوه نصب أعينهم. أعتقد أن يعني هذا كافي. شخصية سميرة موسى وإن يعني رغم صغر سنها يعني لم تكمل الأربعينيات، وعلى رغم من ذلك قامت بكل ذلك، يعني حصلت على الماجستير في سنتين وفي في في تخصص جديد في ذلك الوقت في 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 المملكة المتحدة خاص بدراسة الأشعة النووية، و وأيضا درست الفترة المخصصة للمنحة في الدكتوراه، أنجزت الرسالة وقامت في سنتين الدكتوراه وقامت بعمل بعض الأبحاث بعد أن انتهت من دراستها. يعني هذا شيء مثير للنظر أو هذا ملفت للنظر. أما بخصوص أن بعض المواهب بعض مواهبها قد تكون من مواهب المصريات في ذلك الوقت، هل هناك بعض الأمثلة لنساء مصريات في ذلك الوقت؟ كانوا يجدن العزف على العود، كانوا يجدن التصوير، ولديهم معمل الطبع والتحميد، وهل قاموا بكتابات كثيرة في الصحف كسميرة موسى وفي أمور متخصصة كعلم الجبر هل كان هناك كثير مثل سميرة موسى في ذلك الأمر؟
أنا أعتقد لا أتحدث عن مسألة الكثرة والقلة، ولكن أتحدث عن فكرة النموذج في المجتمع المصري في تلك الفترة. النموذج المعتاد في تلك الفترة مش مسألة الصحافة وحرية المرأة، أتحدث عن مسألة البيت المصري الطبيعي. كان من سماته خاصة في محيط القاهرة.
أنا لا أختلف معك في ذلك. نعم. لأن كانت في الفترة دي كانت فترة ثرية في حياة مصر. يعني بلا شك أنا لا أختلف معك في ذلك، ولكن أحب أن أضيف أن سميرة موسى أضافت يعني العزف على العود وأيضا التصوير والطبع والتحميد وكتابة في موضوعات متخصصة والمساهمة في أعمال اجتماعية والمساهمة في يعني كل ذلك إضافة إضافة إضافة. يعني هي لم تكتفي بالنموذج الموجود ولكنها أضافت للنموذج الموجود، يعني هي قدمت مثل. لذلك أنا أرى سميرة موسى شخصية متفردة، يعني هي كل أعتقد أن كل الشخصيات في حياة سميرة موسى تميزت بتفرد، بدءا من الأب نبوية موسى، أستاذها في الجبر، أستاذها في الجامعة مصطفى مشرفة، علامة كبير. ويعني من ضمن كلام دكتور مصطفى مشرفة أن يتخرج من كلية العلوم عالم واحد خيرا من أن يتخرج 10 أنصاف علماء. فيعني هذه كلمة تكتب له في التاريخ، يعني نحن نتكلم عن أشخاص يعني غير عاديين. فلذلك أنا توقفت عند سميرة موسى لذلك، يعني ولم تحظى سميرة موسى بالشعبية.
عودة أو يعني استكمالا لسميرة موسى، نعرف أنها قتلت أو ماتت في حادث سيارة، وقد كثر الحديث عن كونها قتلت على يد ما قبل الموساد أو ما قبل المخابرات الإسرائيلية، فهل هناك أي صحة لهذا الكلام؟ وإذا كانت قد جاءت إلى أمريكا لدراسة العلوم الذرية والنووية، لماذا لم تأتي إلى جامعة شيكاغو أهم مركز لا صحيح أهم مركز لدراسة وأول أول تفجير كمتصل كان هنا في على بعد خطوات مما نجلس الآن؟ فلماذا ذهبت إلى كاليفورنيا؟ وما هي يعني هذا جزء من مع الأسف محاولات الإعلام إلى خلق شخصيات مبالغ فيها؟ فما هي حقيقة يعني هل كانت حادثة سيارة طبيعية أم خطط لها أم ومن كان يعرف سميرة موسى في ذلك الوقت؟ وهل كان الجهاز ما قبل الموسادي يتنبأ لها بأنها ستكون عالمة مصرية تغير وجه التاريخ وبالتالي يقتلونها في يعني هي يعني أصبحت شخصية أسطورية تقريبا وليست يعني أنت قدمتي الجانب العملي والواقعي وأنا يعني سعيد أنك فعلت ذلك على المستوى الإنساني، ولكن عندما نشأنا نسمع عن سميرة موسى نشأنا نسمع عن هذه المؤامرة الكبيرة التي دب يعني نتج عنها اغتيال سميرة موسى أو قتل سميرة موسى أو إلى آخره. فلا أعرف مدى معرفتك بهذه الإضافات إلى قصة حياة سميرة موسى، وهل كان لها يعني إسهام في تأثيرها عليك أم أن التأثير كان فعلا فقط عنها كعالمة
أنا أحب هذا السؤال كثيرا. لماذا في كاليفورنيا وليس هنا؟ أنا لا أستطيع أن أجيب عن هذا، كل ما أعرفه أنها حصلت على منحة للدراسة. أما بخصوص كيف قتلت أو لماذا قتلت لا توجد، لا أعتقد أنها أيضا هي مجرد كلام في الإعلام، ولكن لا يوجد ما يثبت. وأنا توقفت عند الشخصية نفسها. الشخصية كشخصية نبوغ وتفوق وإصرار وتميز. أما حادثة القتل يعني لا أعتقد أن يعني كما تقول هي كثر الكلام في الصحافة لكن لا يوجد ما يثبت أي شيء. وأنا يعني لا أستطيع أن أجيب عن أي من هذه الأسئلة لأنها يعني ليست هذه الأمور أنا أستطيع أن أثبت أو it's nothing yet.
شكرا.
أشكرك جدا على هذه التقدمة لي لأني في الحقيقة أريد أن أقول شيئا. أولا ما سمعت عنها فعلا إلا منذ نحو 6 أشهر فأنا ما نشأت في نفس الملك فما سمعش عنها ما حدش بيتكلم عنها
يا لم يتحدث كثيرا عن
سمير الكتاب يتكلم عن الحركة النسائية المصرية أيضا لم يذكرها فهذا عجيب أننا لا نتكلم عن تراثنا النسائي يعني فقط نستمع إلى يعني من يعني نركز الآن على انحدار المستوى النسائي لكن يجدر بنا أن ننظر إلى الوراء كي يعني نشجع أنفسنا على التقدم في هذه المجالات. لفت نظري في أثناء كلامك أيضا عن كما قلت عن الأب شخصية الأب هامة جدا ليس فقط في حياتها أم كلثوم كل النوابغ النابغات استطعنا أن يعني يصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب من أهم الأسباب هي وقوف الأب بجانبهم. عادة نتكلم عن المرأة الغير غربية لن أقول في الشرق الأوسط فقط لكن في الهند وفي بلاد كثيرة دائما نتكلم عنهن من منطلق القيود القانونية القيود الدينية لكن واضح أن هذه القيود تأتي وتذهب كما نشاء وكل هذا يتوقف هذه القيود توجد أو لا توجد حسب مستوى الأسرة المستوى الفكري للأسرة فنستطيع أن نقول أن إذا وجد في الأسرة أب أو أم يؤيدان الابن تقريبا إن لم يكن كل إن لم تكن كل المشاكل لكن معظم المشاكل ستحل فشخصية الأب هامة جدا وأنا وجدت هذا وهذا يعني مدعى للتفاؤل بالنسبة للمرأة في قرى مصر نفسها هناك في وقتنا الحاضر حتى إذا نظرنا إلى الزمن الذي عاشت فيه سميرة موسى أنه كان مستنيرا أكثر من الحاضر لكن أؤكد لكم أن ما زال الآن في قرى مصر في جنوب مصر أسر مصرية قروية إذا وجد فيها الأب يعني المؤيد لحقوق ابنته فهذه البنت تنجح ما زالت هناك بنات نابغات يتركن القرية ويتعلمن نبوية موسى سميرة موسى ليست يعني لا أشترك معك 100% يعني أنت حضرتك ركزت على العناصر المشتركة بينها وبين فئات كثيرة في المجتمع إنما أنا الذي لفت نظري فيها بالعكس الأشياء الفذة جدا حتى في زمننا هذا يعني كم امرأة تذهب إلى أمريكا لتدرس الذرة في زمننا هذا في هذا الزمن ولن أغوص في من أرسلها هل الموساد أرسلها هل الموساد اغتلها هل الأمريكيون أرسلوها لا يهم
هي كانت هنا لدراسة ومش أكتر ولكن أنا لم أذكر أنها ساهمت في الحركة النسائية المصرية هي لم تكن لها إسهامات في الحركة النسائية المصرية ولكن على المستوى الاجتماعي على المستوى الاجتماعي والسياسي لكن مش وليس من منظور الحركة النسائية المصرية ولكن هي كانت يعني هي كانت مهتمة بالواقع المصري في ذلك الوقت واقع الأسر وواقع يعني الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي ليس أكثر كان هناك رائدات في الحركة النسائية في ذلك الوقت فذلك هي كانت لها تركيز آخر يعني
لكن تخيلي أن يكون هناك كتاب عن الحركة النسائية المصرية يذكر فيه سيدات مثل فاتن حمامة ولا يذكر هذه السيدة يعني فاتن حمامة لم تساهم في الحركة النسائية لكن موجودة في هذا الكتاب أيهما أهم؟
هل يجوز أن يكون كتاب ذكر فاتن حمامة على أساس أنها من رائدات الفن في مصر في ذلك الوقت يعني فاتن حمامة كما نسميها احنا سيدة الشاشة العربية
رائدة علمية هي الأجدر أن تكون يعني عندنا نبوية موسى في الكتاب طبعا أول بايلوت في الكتاب لكن هذه أول عالمة ذرة مصرية لماذا ليست في الكتاب؟ ولماذا لم أسمع عنها منذ 6 أشهر؟
أنا سمعت يا نو.
هم يذكرونها من وقت الآخر يا. هم لا يذكرونها إلا بالنظر الأسير يعني.
أستاذ أسامة كان عندك سؤال؟
كان عندي لدي سؤال وهو يتعلق ب إن كانت سميرة موسى تدرس بالمناهج المصرية على المراحل الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية، يعني لا أعرف، أنا لست من مصر ولكن ولم أسمع عنها من قبل، ولكنني فقط أود أعرف إن كانت تدرس.
لا، من النادر ذكر سميرة موسى يعني من وقت الآخر عندما تذكر سميرة موسى في الصحف المصرية، يعني لا تذكر
إلا. وهذا يجعلني أسأل سؤالا آخر، كيف حضرتك يعني هل فكرت في وضع منهج دراسي لترسليه إلى مصر حيث هؤلاء أو النابغات ربما يدرسنا في مصر وفي العالم العربي؟ هل فكرت في عمل ذلك؟
لم أفكر في ذلك، ولكن فكرة جديرة بالأخذ في الاعتبار. يعني أنا أعتقد أن فكرتك فكرة، يعني شكرا على الفكرة. أشكر لك الفكرة. أنا هي لم تطرأ على بالي، لكن أنا ذكرتها لأنني تأثرت بها على المستوى الشخصي، لكن لم أصل لهذا. فشكرا لك. شكرا.
أسئلة أخرى؟
أسئلة أخرى. أنا آسفة، هذه فترة، هذه المرة الأولى لي أنا أتحدث في الورشة العربية، فهي خليط بين العامية والفصحى.
لا تكلمتي بجيد خالص.
الدكتور محمد عيسى كان عنده سؤال ولكنه لا يريد أن يسأله، فهل أسأله أنا بالنيابة عنه أم أنه ممكن أن يتكلم بالأصالة عن نفسه؟
والله يعني ممتاز. أنا برضو لم أسمع عن سميرة موسى قبل يعني، لكن سمعت اسمها. إنما تذكر في بمناسبة الحديث عن سميرة موسى، عندنا الدكتورة عفة موسى، ربما تكون برضو من النابغات اللواتي
في علم الحساب،
في علم الرياضيات يعني رياضة بحتة. وعندنا علمات في الذرة كذلك، عندنا الدكتورة ليلى الجبالي في جامعة ويسكونسن، والدكتور محمد صوان من جامعة اسكندرية. فهناك يعني نساء في المراحل الأولى فعلا من دخول علوم الذرة إلى مصر، نبغنا وكانت أعطيت لهم الفرصة. إنما يمكن الأستاذ فاروق عاوز يعني يدخلني إلى الله أعلم.
لا، هو يعرف،
هو يعرف ماذا يريد. لكن السؤال الذي طرحته وطرح، لا أعرف مثلا من نهى، ما تأثير دراسة هذه الشخصيات على الواقع الآن؟ لماذا النساء الآن في مصر إما يعني يوصفن بأنهن متبرجات، وهؤلاء المتبرجات لا ينبغي النظر إليهن على أنهن لهن أي إسهام في الحياة الجادة، أو متدينات ويسيطر الدين على أجزاء كبيرة من حياتهن، بحيث ننظر إلى الدين الآن وكأنه قيد على المرأة وليس محررا لها في هذا الوقت؟ طبعا نذكر في ذلك الوقت الجيل سهير القلموي مثلا، أو بنت الشاطئ، أو لم نجد هذه البيئة تطرح لنا شخصيات مثل هذه تثير التساؤل فعلا. ما الذي حدث لمصر والإنسان مصر؟
نسأل
جمال
مين؟
ماذا حدث في مصر؟ ماذا حدث للمصريات؟
تريد أن أجيب أنا هذا السؤال؟
آه، حرام على حدث للمصريات.
بالضبط، ماذا حدث للمصريات؟
أنا أعتقد أن البيئة المعتدلة هي البيئة التي تخرج الشخصيات المنمقة والظاهرة. يعني برضو من ضمن الشخصيات التي أحبها وكنت أحب أن أقدم لها شخصية أم كلثوم كما قلت، لأنها برضو شخصية الأب تظهر، والنبوة والتفوق ويعني وإن كان ممكن إحنا نستخدم هذا اللفظ العظمة، أعتقد أن شخصية أم كلثوم يعني يقف لها شخص بكل تقدير واحترام. يعني يكفي أنها كانت في يعني تقف مع العظماء والملوك ورؤساء العالم بكل يعني شموخ.
هل نفهم من هذا أن الأب الآن لا يقوم بنفس الدور؟
لا لا أستطيع أن أقول ذلك وأعتقد
في هذه الأيام.
لا 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 من من قال هذا؟ من قال هذا الأب يعني؟
أريد أن أعلق على كلام الأستاذ دكتور محمد وعلى كلامك أيضا أنك بهذا تهدمين أساسا مهما من أسس النظرية النسوية بمعنى أننا نعطي كل الفضل للأرض أي للرجل. فهل النساء ليس لهن القدرة بأنفسهن على التفكير وعلى الإسهام أم أنهن يحتاجن كما نشأ في المعسكر المضاد؟ في المعسكر المضاد نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، ولكن في هذا المعسكر نقول وراء كل امرأة عظيمة أب. فهل ما لا أنا بس أفهم أنا يعني أنا بس في
وزوج أيضا
عشان زوجك موجود.
لا والله هي شهادة حق، والله هي شهادة حق يعني أنا يعني هي صحيح أنا شهادتي مجروحة زي ما بنقول في مصر.
لا
شهادتي مجروحة، بس يعني الزوج أيضا مثل الأب بالضبط، يعني في تضحية، في اهتمام، في إحساس بالتعب والمجهود والمعاناة، يعني في مراعاة. فأنا ما أقدرش أقول إن الزوج موجود.
طب أليست مأساة إذا ألا نقول إن المؤثر الأكبر هي الأم؟
والأم أيضا
يعني أليس هذا يدعو إلى الحزن؟
لا.
أن نقول إن الأمور قد وصلت إلى أن المثل الأعلى بالنسبة للمرأة التي تريد التقدم هي الأب وليس الأم، التي مفروض أن تكون الأم قدوة وأن تكون هي المثل الذي تسعى البنت إلى تقليده وإلى يعني السير في طريقه. فلا أنا يعني أفتح موضوعات يعني لا أريد أن أعمم
أبوها أمها
أيوة.
قاعدة تجلس في البيت وتربي الأطفال.
أمي لا تجلس في البيت، أمي تعمل في الجامعة.
هي مواهبها وتطلعاتها واهتماماتها علمية. أمها هتقول برافو يا حبيبتي يلا روحي أمريكا. إذا وقف الأب مانعا لهذا فهذه هي المأساة. لكن تركز الأستاذة على دور الأب لأنه هو المحرك لعلاقة البنت بالعالم الخارجي. أنت عارف الحاجات
دي. أنا عندي الأب والأم والأب. أنا أمي تعمل في جامعة المنوفية أيضا، مدير عام لكلية الطب البيطري، كانت تعمل مدير عام لكلية الطب البيطري. الأم نفسها شخصية مكافحة وقوية، يعني هي كانت من ضمن 9 من الأبناء، 5 ذكور وأربعة 4 ذكور وخمسة بنات، هي كانت من ضمنهم، وكانت الأولى في أنها تلتحق بالجامعة والأولى أنها تعمل بالجامعة. ووالدتي تتمتع باحترام كبير جدا في يعني في الوسط الجامعي في جامعة المنوفية، وهي من الشخصيات القوية جدا اللي أنا يعني أقف لها تقديرا واحتراما. يعني هي أم بكل، هي أم وحازمة، يعني فيها حزم الأب وفيها عطف الأم وحنان الأم. يعني هي أنا الحمد لله يعني أنا أعتقد أن أنا حظيت بأب وأم مش هقول مثاليين، لكن أقدر أقول أن هم يعني حظيت بأب وأم الحمد لله يعني مثال مثال، والاثنين كانوا دافعين. يعني لم يحدث ان في مره واحده في حياتي ان كان احد يدعمني والاخر لا، الاثنين كانوا دايما، ليس انا فقط ولكن جميع اخوتي يعني
نفس الواحد. يعني على فكره هل يعني انا اندهش قليلا ان بعض الاساتذه المصريين لم يسمعون عن سميرة موسى لحد الآن، وأنا يعني أنا عندي فضول أن أسأل لماذا يعني هل كان عندها شهرة كثيرة من خلال حياتها أو هل هي كانت يعني في المستوى الثاني يعني كان يبدو لي أن كان هناك جيل من الشخصيات القوية وبارزة جدا في هذه في الثلاثينيات والأربعينيات يعني مثلا كمال عبد الناصر وأم كثوم ويعني هذه الشخصيات
العصر الذهبي في مصر
نعم فهل هل هي كانت تكون في نفس الدور الأساسي أو الرئيسي أو هل هي كانت تفضل أن تكون يعني في الخلفية إلى حد ما هل هي كانت يعني تظهر كثيرا في الجرائد مثلا أو هل كانت تكون بمحادثات أو محاضرات هذه النوع من
هذا سؤال صعب الإجابة عليه لأن سميرة موسى كانت طالبة في الجامعة المصرية يعني هي كانت طالبة ماجستير وطالبة دكتوراه ولكن هي أظهرت نبوغ في الماجستير والدكتوراه فهي في الوسط العلمي أعتقد أنها كانت شهيرة على الأقل بين أساتذتها وزملائها لكن لا أستطيع أنها يعني أقول أنها غيرت الـ أنا لا أقول أنها غيرت الخريطة العلمية في مصر أو أنها لا لأن هذا لا يوجد ما يثبت ذلك لكن أنا وقفت عند الشخصية كتفرد ليس أكثر
تظن أنها أصبحت أكثر معروفة بعد ما ماتت؟
يا أعتقد ذلك ولكن ليس بكثير أيضا يعني لم يكن
الإجابة على سؤال الأستاذ فاروق لماذا لم تحضر إلى جامعة شيكاغو وفضلت كاليفورنيا الطقس
وأنا أؤيدك كثيرا
شكرا لك يا جماعة